التفسير للدراسات القرآنية.
رمضان خير يهدي لمدى أدى البشائر، فله روحي تسامت وسمت فيه المشاعر، وبقرآني يا روحي رحلت رحلة تذاكر، أهنا ساعات ذكر مع تفسير مباشر، مع تفسير مباشر.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. حياكم الله والإخوة المشاهدون الكرام في كل مكان، وأهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم التفسير المباشر. اليوم سوف نتحدث بإذن الله تعالى في هذا اللقاء عن سورة القلم، هذه السورة العظيمة التي كانت من أوائل ما نزل على النبي صلى الله عليه وسلم. باسمكم جميعا أرحب بضيفي في هذه الحلقة فضيلة الشيخ الدكتور محمد بن عبد العزيز الخضيري، أستاذ الدراسات القرآنية المساعد بجامعة الملك سعود. حياكم الله دكتور محمد.
حياك الله.
أهلا وسهلا بك. نبدأ على بركة الله دكتور محمد بسورة القلم. طيب، ماذا عن اسم السورة؟
طيب، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وارزقنا علما ينفعنا. سورة القلم تسمى عند المفسرين سورة القلم.
جميل.
وبعضهم يقول نون والقلم.
أيوة.
أي نعم، فالاسمين يعني بمعنى واحد، ليس بمقدمة هذه السورة إما الحرف وما بعده وإما
سورة نون. نعم. القلم أو سورة القلم
فقط.
نعم جميل.
ولا أعرف لها اسما آخر.
جميل. وهذا الاسم الذي اشتهرت به في المصاحف،
هذا الاسم اللي اشتهرت به في المصاحف وفي كتب التفسير وغيرها.
جميل.
هذه السورة سورة طبعا مكية بإجماع، وليس هناك إشكال في أنها مكية وليس فيها شيء من المدني،
كلها مكية،
وموضوعاتها وأسلوبها وقضاياها كلها مكية أيضا.
جميل. ألا يلفت النظر دكتور محمد سورة القلم يعني تكاد تكون هي السورة الثانية ربما أو الثالثة في النزول عن القلم، وسورة اقرأ عن القراءة، ما العلاقة؟
أي صحيح.
تعليق
هذا الحقيقة ملحظ جميل جدا في كون هذا الدين بني على أساس متين من العلم. فالسورة الأولى تؤكد على القراءة وتذكر بنعمة القلم، فتقول اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم
بالقلم.
بالقلم.
جميل.
ثم تأتي هذه السورة، إن قيل إنها هي الثانية أو الثالثة من سور القرآن النازلة بعد سورة العلق، لتذكر أيضا بهذا الأمر.
مهي.
وكأنه حث لهذه الأمة الأمية على أن تأخذ بالقلم، لأن الأخذ بالقلم سبب عظيم من أسباب الرقي والحضارة وحفظ العلم وضبط أيضا الشرع، لأن الشرع ما يضبط إلا بالقلم.
جميل.
ولذلك أمر الله عز وجل بالكتابة فيما هو دون العلم، فيما هو دون الدين، وهو المال
والدين
أي نعم، يا أيها الذين آمنوا إذا تدينتم بدين لأجل مسمى فاكتبوه.
جميل.
وما أخذت أمة بالقلم إلا علت وارتفعت بين الأمم.
جميل.
ومتى تركت القلم ونسيته ولم تدون العلوم وتنقل المعلومات ضاعت. نعم.
جميل جدا.
أي نعم.
دعنا ندخل في محور سورة القلم دكتور إن رأيت.
الحقيقة أشكل علي المحور، ووجدت بعض الباحثين يقول إنها الأخلاق، لكن الذي يبدو لي والله أعلم أن محورها هو النبي صلى الله عليه وسلم. فإن قلت كيف يكون النبي صلى الله عليه وسلم، فأقول لبيان يعني الدفاع عنه.
جميل.
ونفي صفة الجنون، مكانته عند الله سبحانه وتعالى، بيان خلقه الذي حباه الله به، بيان أيضا أولئك المعارضين له ما هي حقيقتهم، يعني قارنوا بين هذا النبي وبين ذاك الحلاف المهين الهماز المشاء بنميم المناع للخير المعتدي الأثيم العتل الزنيم.
نعم.
أن كان ذا مال وبني إلى آخره، قارنوا بين هذا وهذا ستجدون الفرق واسعا. ولذلك جاء في السورة ما يدل على هذه المقارنة، فقال بعد قص علينا قصة أصحاب الجنة، قال أفنجعل المسلمين كالمجرمين، ما لكم كيف تحكمون، أم لكم كتاب فيه تدرسون، إن لكم فيه لما تخيرون. ثم بعد ما انتهى من هذا كله قال فذرني ومن يكذب بهذا الحديث، يعني الذي جئت به والرسالة التي أتيت بها، سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين، أم تسألهم أجرا فهم من مغرم مثقلون؟ يعني هل سألتهم على ما جئت به أجرا؟ لقد كنت في قمة الروعة والورع مجدانا. فلم تسأل أحدا على تبليغ الدين شيئا. ولذلك قال فاصبر لحكم ربك. لاحظ من أول السورة والحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في أولها قال ما أنت بنعمة ربك مجنون، وإن لك لأجرا غير ممنون، وإنك لعلى خلق عظيم. وفي آخرها يقول فاصبر لحكم ربك ولا تكن كصاحب الحوت إذ نادى وهو مكظوم، لولا أن تداركه نعمة من ربه لنبذ بالعراء وهو مذموم، فاجتباه ربه فجعله من الصالحين. وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون إنه
لمجنون.
شوف عادت على ما بدأت به.
نعم.
وهو الدفاع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وبيان حقيقة هذا النبي وأنه حري بهذه الدعوة وخليق بأن يبعث وينبأ ويحمل هذه الرسالة.
جميل.
وما هو إلا ذكر للعالمين.
وأيضا موضوع الدفاع عن النبي صلى الله عليه وسلم وبيان حقيقة شخصية النبي صلى الله عليه وسلم من الموضوعات المناسبة في بداية الدعوة
جدا،
فهو تزكية للنبي صلى الله عليه وسلم للاستماع إليه ولما جاء به عليه الصلاة
صحيح.
والسلام.
يعني أنا أتوقع أنه البدايات يجب أن تكون على قضايا الاعتقاد المهمة. الرب سبحانه وتعالى
والنبي
صلى الله عليه وسلم والرسالة واليوم الآخر، هذه قضايا لا بد يعني من تحريرها ويعني الاستدلال عليها وكشف الشبهات التي تحوم حولها وتجليتها لكل الناس بكل الأساليب والصور التي يحصل بها يعني وضوح الحق وظهور.
جميل. نعم. طيب هل هناك سبب نزول مباشر لهذه السورة دكتور؟
ليس هناك سبب نزول.
يعني ما نزلت في سبب مباشر
أبداً.
حفظ في كتب السنة؟
لا لا أبداً. ما
طيب
جميل.
إذن هذا هو محورها.
نعم.
الدفاع عن النبي صلى الله عليه وسلم وبيان يعني حسن خلقه.
أو نقول النبي صلى الله عليه وسلم بالدفاع عن بيان جميل. حسن خلقه، ثوابه وأجره، حقيته بهذه الرسالة.
جميل.
شكر نعمة الله عز وجل ببعثته. لأن قصة أصحاب الجنة لها صلة بهذا كما سنبين.
طيب هل يمكن تقسيم السورة إلى مقاطع؟
نعم. المقطع الأول طبعا في بيان يعني حقيقة النبي صلى الله عليه وسلم والدفاع عنه، ثم بعد ذلك المقارنة بينه وبين من كانوا
يناصبونه العداء.
يناصبونه العداء، ومن أبرزهم الوليد بن المغيرة الذي كان قد أوتي سعة في المال والولد ومع ذلك يعني لم يشكر نعمة الله عليه، وقد عرف الحق وعرف أن هذا نبي محق من عند الله عز وجل، ومع ذلك لما تأمل كما في سورة المدثر قال إن هذا إلا سحر يؤثر، إن هذا إلا قول البشر. فالله عز وجل بين حقيقة هذا الذي يدعي هذه الدعوة في رسول الله صلى الله عليه وسلم وحقيقة رسول الله. انظروا إليه، من هو؟ ما هي حقيقته؟ فذكر الله عز وجل حقيقة، ثم جاء إلى ضرب المثل وهذا هو المقطع الثالث.
جميل.
ضرب المثل جاء الحقيقة بصورة عجيبة، وهي كيف ينعم الله على عبد بنعمة ومع ذلك لا يستعملها في طاعة الله، فحري أن يسلب تلك النعمة. فهؤلاء القوم قد أنعم الله عليهم بأن بعث فيهم محمد
أصحاب الجنة.
أين أصحاب الجنة طبعا هنا. فهؤلاء القوم قد أنعم الله عليهم بهذه الجنة ومع ذلك قد تواطؤوا على أن يحرموا المساكين منها وألا يشكروا نعمة الله عز وجل في أداء حق الله تجاه أولئك الفقراء والمساكين، فسلبهم الله تلك النعمة وقضى عليها في ليلة ليلة حتى أصبحت كالصريم، ثم تفاجأوا بأن عقوبة الله نزلت بغتة ومن دون مقدمات، حتى إنهم ما عرفوا هل هي هذه جنتهم أو غيرها من شدة ما نزل به من البلاء. فأنتم أيها المشركون، أنتم في بحبوحة من العيش، تجبى إليكم ثمرات كل شيء، عندكم رحلة الشتاء والصيف، تأتيكم العرب وتخضع لكم وتشهد لكم بالسيادة والقيادة، فهي الأمة التي كانت قائدة للجزيرة تقريبا، الأمة ذات الكلمة المسموعة. أتريدون أن تكفروا نعمة الله برد دعوة النبي صلى الله عليه وسلم فيحصل لكم من البلاء والعذاب ما حصل لهؤلاء الذين ذكر الله حالهم من أصحاب الجنة.
جميل جدا.
نعم.
طيب هل ظهر لك يا دكتور محمد صلة بين سورة القلم وسورة الملك التي سبقتها؟
نعم طبعا الصلة واضحة جدا، تلك عن الله عز وجل.
نعم. سورة عن الله سبحانه وتعالى وعن ملكه وكماله.
أي نعم. وهي سورة من سور التوحيد، ولو لاحظت يا أبو عبد الله أن غالب السور التي فيها فضائل واردة في السنة تجد أن لها صلة بالتوحيد.
تتكلم عن الله.
عن الله، سورة الإخلاص، كافرون، سورة الملك، الفاتحة،
آية الكرسي،
آية الكرسي، وهلم جرى،
أواخر سورة البقرة، وهكذا.
أواخر سورة البقرة تتحدث عن الله وعن الاعتقاد فيه سبحانه وتعالى وعن جميل. صفاته إلى آخر ما هنالك.
وقد ذكر هذا الإمام السيوطي رحمه الله في كتابه الإتقان عندما قال إن يعني سبب تفضيل سورة الإخلاص وسورة آية الكرسي وأواخر سورة الحشر هو أنها تتحدث عن الله سبحانه وتعالى.
نعم.
فما كان في حديث عن الله فهو أفضل مما كان في حديث عن غيره.
نعم.
من سور القرآن الكريم مع فضل كل السور.
نعم.
ولا
يعني. نعم. لكن الله عز وجل يعني جعل لكلامه تفاضلا يعني.
نعم.
النبي صلى الله عليه وسلم قال أي سورة معك من كتاب الله
أعظم.
أعظم. فجعلها أعظم. وصفة التفضيل هذه مقصودة.
صحيح.
سورة الفاتحة لا يمكن أن تقارن مثلا بسورة أخرى من سور القرآن.
التبت يدا أبي لهب مثلا.
نعم. لما جعل الله فيها عز وجل من المعاني العظيمة الشريفة العامة التي انتظمت كل علوم الكتاب.
جميل.
أي نعم.
إذن فأنت قلت سورة الملك تتحدث عن الله.
وهذه عن النبي صلى الله عليه وسلم.
نعم.
فالعلاقة بينهما ظاهرة من هذه الجهة. من الجهة الأخرى سورة الملك ذكر فيها تهديد المشركين. وهذه أيضا ذكر فيها تهديد المشركين.
أيوة.
أي نعم. وإذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا
وهي
تفور تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير. وأيضا جاء فيها الاستفهامات الكثيرة. أأمنتم من في السماء أم أمنتم من في السماء أولم أمن أمن أفمن.
صح.
وكذلك في هذه السورة جاءت فيها استفهامات كثيرة على سبيل الحوار والنقاش وإثارة العقل وتحريكه. فمن قوله مثلا أفنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون أم لكم كتاب فيه تدرسون إن لكم فيه لما تخير أم لكم أيمان علينا بالغة إلى يوم القيامة إن لكم لما تحكمون أم لهم شركاء فليأتوا بشركائهم إن كانوا صادقين. وجميعها حوارات عقلية التي في سورة الملك. وهنا حوارات كل من يسمعها من ذوي العقول سيصغي لها ويعلم أنها تبين الحق بطريقة لا يمكن أن يعترض عليها
مكتب. طيب هل ورد في فضل سورة القلم آثار أو أحاديث؟
ليس فيها فضيلة خاصة. نعم.
نعم.
لكن المفصل وردت فيه الفضيلة
بصفة
المعروفة. قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث واثلة بن الأسقع أعطيت مكان التوراة السبع ومكان الزبور المئين ومكان الإنجيل المثاني وفضلت بالمفصل. والمفصل يبدأ من سورة قاف إلى آخر القرآن وسمي مفصلا لكثرة الفواصل فيه.
جميل.
ببسم الله الرحمن الرحيم
فتدخل ضمن هذا الفضل. طيب دعنا يا دكتور محمد نبدأ من أول السورة ونتوقف مع يعني الآيات جاي. التي تراها في أولها.
طبعا افتتحت هذه السورة بقوله نون، ونون هذا حرف من الحروف المقطعة على الصحيح. وهذه الحروف المقطعة اختلف الناس في معناها اختلافا كبيرا. وأصوب الأقوال عند كثير من المحققين أن هذه الحروف المقطعة افتتحت بها جملة من سور القرآن للدلالة على التحدي، وهو أن يقال أن هذا القرآن مؤلف من هذه الحروف التي تتحدثون بها والتي تكتبونها والتي يتألف منها كلامكم، ومع ذلك لا تستطيعون أن تأتوا بمثل هذا القرآن المؤلف من هذه الحروف التي تتحدثون بها.
أيوة جميل.
ويستدل العلماء على هذا الأمر بأنه ما يكاد تذكر هذه الحروف إلا ويذكر بعدها شيء له صلة بالقرآن. ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه، صاد
والقرآن الذكر،
قاف والقرآن المجيد إلى آخر
ما هنالك.
وهذا يعني إما أن يكون أغلبيا أو يكون تاما لكن مع شيء من التأويل والتكلف.
يعني هو يعني يكاد يكون تاما لأن السور التي لم يأتي فيها ذكر القرآن مباشرة يأتي في أثناء السورة.
نعم هذا لا شك فيه. نعم.
جميل.
طيب قوله والقلم، هذا قسم بالقلم. صحيح أن القلم هنا اسم جنس، يعني أقسم الله بالقلم الذي جعله الله عز وجل نعمة على البشرية كلها تحفظ به العهود والمواثيق والعلوم والتواريخ وأشياء كثيرة. وبعض المفسرين ذكر أن هذا القلم المراد به القلم الذي كتب الله به المقادير. أول ما خلق الله القلم قال له اكتب فجرى بما هو كائن إلى يوم القيامة. فنقول هذا أشرف الأقلام فهو داخل
فيه
أي فيه ولا إشكال في ذلك. هنا قوله وما يسطرون أي وما يكتبون، يعني هذا تأكيد على أيضا جنس الكتابة وما يتصل بها، لأن القلم أيضا فسر بتفسيرين. قيل القلم الذي هو القلم، واختلف هل هو جنس القلم أو القلم
الذي كتب به المقادير،
الذي كتبت به المقادير. وقيل القلم عبارة عن الكتابة، يعني كأنه يقول والكتابة، فكأنه هنا أقسم بثلاثة أشياء: القلم الذي هو الأداة، والكتابة، وما يسطرون وما يكتبون. فأقسم بثلاثة أشياء على ثلاثة أشياء. ما هي الأشياء الثلاثة؟ ما أنت بنعمة ربك بمجنون، وإن لك لأجرا غير ممنون، وإنك لعلى خلق عظيم.
والله كلها مؤكدات كثيرة.
أي نعم. فأكد على أن النبي صلى الله عليه وسلم ليس بمجنون، وذلك من فضل الله عليه، لأن الله أوحى له وميزه بهذه النبوة، فليس بمجنون.
والباء يعني هذه الآية ما أنت بمجنون بنعمة ربك.
نعم. فالباء جاءت دخلت في اسم ما أو في خبر ما للدلالة على
تأكيد النفي، هذه
تأكيد النفي
والتهمة.
أي نعم. مثل وما ربك بظلام، وإلا أصل الكلام وما ربك ظلاما. أي نعم. قال وإن لك لأجرا غير ممنون، لا ثوابا وجزاء عند الله عز وجل، غير ممنون أي غير مقطوع، لا ينقطع لا في الدنيا ولا في الآخرة.
اللهم صل وسلم.
وغير ممنون غير منقوص، لا ينقص بل يزيد. وغير ممنون غير محسوب، لأن ممنون تأتي بهذه المعاني الثلاثة. نحن عندنا قاعدة في التفسير، وهي أن الكلمة إذا فسرت بأكثر من تفسير وهي صحيحة في اللغة، جاز لنا أن نفسر بها ما لم يحدث هناك إيش؟
تعارض مشترك، يصير مشترك لغوي.
هذا المشترك اللغوي، والغالب في المشترك اللغوي أنه يصح حمل الآية فيه على جميع معاني، إلا أن يكون هناك تعارض بحيث إن قيل بأحدهما انتفى الآخر
فيغلب السياق.
وأدلة أخرى أيضا تغلب أحد المعاني. قال وإن لك لأجرا غير ممنون، وإنك لعلى خلق عظيم. هذا مدح للنبي صلى الله عليه وسلم بالكمال البشري، فرسول الله صلى الله عليه وسلم قد بلغ الغاية فيه، فليس هناك أحد أكمل من رسول الله صلى الله عليه وسلم في خلق الله.
اللهم صل وسلم عليه.
ويتكفي هذه الآية الحقيقة في بيان فضله وشرفه عليه الصلاة والسلام: وإنك لعلى خلق عظيم. طبعا هذه الآية لما سئلت عائشة رضي الله تعالى عنها كيف كان خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالت أو ما تقرأ القرآن؟ قال بلى. قالت فإن الله عز وجل قال وإنك لعلى خلق عظيم. طبعا ماذا نستفيد من هذا يا عبد الله؟ نستفيد أنه أي صفة من رسول الله صلى الله عليه وسلم حميدة فهي موجودة في القرآن.
يا سلام.
نعم. وقد أخذها من القرآن، كان خلقه القرآن. نعم.
اللهم صل وسلم. لعلنا نواصل دكتور بعد هذا الفاصل، فاصل قصير أيها الأخوة المشاهدون، نشاهد فيه سؤال هذه الحلقة ثم نواصل حديثنا بإذن الله تعالى.
معتف سير مباشر، معتف سير مباشر.
السؤال التاسع، قوله تعالى سنسمه على الخرطوم، ما هو تفسير كلمة الخرطوم؟ الناصية، الأنف، الوجه.
وبقرآن يروحي رحلت رحلة ذاكرها، هنا ساعات ذكر مع تفسير مباشر، مع تفسير مباشر.
حياكم الله أيها الأخوة المشاهدون الكرام في هذا اللقاء الذي ما زال حديثنا فيه متصلا عن سورة القلم مع فضيلة الشيخ الدكتور محمد بن عبد العزيز الخضيري. حياكم الله دكتور مرة أخرى.
حياك الله.
وقفنا عند قوله تعالى وإنك لعلى خلق عظيم في تزكية النبي صلى الله عليه وسلم.
نعم.
ولا شك أن هذه الآية يعني شهادة عظيمة
لرسول الله
في حسن خلق النبي صلى الله عليه وسلم، يعني شهادة حسن سيرة.
نعم.
وسلوك من الله سبحانه وتعالى،
وهذه يعني تكفي يعني من الله لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم.
اللهم صل وسلم عليه.
كيف وقد أيضا شهد له الخلق الذين عايشوا وتعاملوا معه عليه الصلاة والسلام بأنه أكمل الخلق يعني خلقا.
اللهم صل وسلم.
ولذلك أقرب الناس منه يوم القيامة أحاسنهم أخلاقا، فكلما ازداد الإنسان في باب الخلق اقترب من الصفة النبوية.
طيب هل يعني برأيك دكتور محمد القرآن الكريم الآن أشار هنا إلى شهادة للنبي صلى الله عليه وسلم، أخلاقه التفصيلية عليه الصلاة والسلام مع أهله مع الصحابة مع الأعداء مع الأصدقاء، هل القرآن الكريم تعرض لها؟
نعم، ولمن يتتبع القرآن من أوله إلى آخره سيجد أن النبي صلى الله عليه وسلم قد تقفى هذه الأخلاق خلقا خلقا فأخذ بها عليه الصلاة والسلام في كل جانب جوانب الحياة، مع أهله مع ذريته مع الناس في الحرب في السلم في الليل في النهار في كل شأن.
مثل ماذا بعض الآيات التي تشير إلى أخلاقه صلى الله عليه وسلم؟
مثلا قول الله عز وجل في سورة آل عمران، وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. هذه الآيات طبعا تتعرض لصفات عامة، نعم. النبي صلى الله عليه وسلم كان
يتخلق بها. جميل. ومثل قولي مثلا فبما رحمة من
الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك،
شهادة له برقة القلب واللطف
وقد كان عليه الصلاة والسلام على يعني قد وفى على الغاية في هذا الباب.
اللهم صل
عليه الصلاة والسلام.
أستاذنا في اتصال دكتور.
نعم.
معنا الأخت زهرة من الرياض، حياكم الله أخت زهرة تفضلي.
السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله.
أكثر يا شيخ سؤالي هو يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون.
طيب.
هذا الخطاب خاص بالكفار أم عام للجميع حتى الجميع؟
طيب أبشر.
السؤال الثاني يا شيخ.
أيوة.
ولا تطع كل حلاف مهين. هذا الخطاب يا شيخ لشخص معين، ذكر وجه الخطاب للرسول صلى الله عليه وسلم شخص معين أم؟
أبشري. أم هو عام للجميع يعني؟ طيب. شكرا لك يا أخت زهرة بارك الله فيك. نعود دكتور إلى حديثنا عن أول السورة.
طيب.
أنت تحدثت عن أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم في أولها، وإنك لعلى خلق عظيم، ثم فستبصر ويبصرون.
نعم.
جميل.
فستبصر ويبصرون بأيكم المفتون، ستعلم يا محمد ويعلمون من هو المجنون، لأن المفتون هنا بمعنى المجنون. أي نعم. والمفتون تأتي بمعنى الجنون، مفعول بمعنى لا بمعنى المصدر. اي نعم. بايكم الجنون. اي نعم. فهم اتهموا النبي صلى الله عليه وسلم بانه مجنون، والحقيقه ان الايام والوقائع ستثبت من هو الذي هو حقيق بهذه الصفه.
جميل.
اي نعم. وهذا في الدنيا يعني ناس تظهر لهم الحقائق وتبين لهم الدلائل ومع ذلك يعرضون عنها، هم اولى بهذه الصفه من نبي على هذا الخلق وعلى هذا القدر وعلى هذه الدعوة التي اكتملت يعني في العقل والنقل وفي الخلق وفي جميع المناحي.
جميل.
انظر مثلا من أخلاقهم لما قالوا في سورة الأنفال، اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء. وإذ قالوا اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك،
يعني بدل ما يقولون فاهدنا إليه
ودلنا عليه ثبتنا أو يعني اجعلنا من أهله، قالوا أمطر علينا حجارة، لن نقبل هذا الحق بأي حال من الأحوال. وهذا يدل على الحقيقة سخف العقول
وسفاهتها.
أي نعم، وسفاهتها.
جميل.
ثم قال
استاذنك. نعم. في سؤال دكتور.
نعم.
سؤال الأخ عماد من العراق، تفضل يا عماد.
نعم. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
ممكن سؤال شيخنا؟
تفضل يا عماد تفضل.
شيخ عندي سؤال، أنا عندي فسرت آية من القرآن الكريم وضعت لها اسم حتى يمشيني بالبحث، فوضعت تفسير كلش يعني الحمد لله كلش راقي، يمكن وضعت لي يمكن وجدت فيه من العلوم يمكن ما لصلها العلم الحديث الآن، فوضعت لها اسم الكينونة، فهل يصح أم لا يصح؟
وش هي الآية اللي سميتها بهذا الاسم؟
الآية والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز الحكيم.
العليم. تقدير العزيز العليم. طيب.
أضع لها اسم ييسر لي في البحث.
يعني تسميها آية الكينونة.
أي نعم، هذا وفق الآية اللي أنا ويفق تفسير اللي أنا فسرته. فسرتها يعني بمعنى واسع وبها عدة علوم وبها عدة أشياء تنعكس على واقعنا مثل الجاذبية ومثل العصور اللي مر بها الأرض سابقا.
طبعا هذا الحقيقة يبدو أنه موضوع طويل، تسمع يا شيخ محمد وش يقول؟
يقول أنه سمى آية.
طيب على كل حال سنناقش هذا يا عماد، أبشر أبشر. الشيخ سيشير إلى هذا إن شاء الله. لعل إن شاء الله إذا جاء وقتها نشير إليها، لكن أنا أخشى أن يدركنا الوقت شيخ، وأن الصورة أمامنا صورة طويلة.
طويلة نعم.
نعم فلعني
طيب. ثم قال الله عز وجل إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. الله عز وجل يعلم من هو الضال من المهتدي، وهذا قد بان حتى للناس يعني.
أيوة.
قال فلا تطع المكذبين، يعني بعد أن بان هذا الأمر وظهر من هو المحق من المبطل، فإياك يا محمد أن تطيع هؤلاء فيما يدعونك إليه ويحاولون يعني ردك عن دعوتك وعن دينك الذي تدعو الناس إليه. فلا تطع هؤلاء في محاولاتهم لثنيك عن دعوة التوحيد وما يتصل بها. قال ودوا لو تدهن فيدهنون، ودوا لو تلين لهم وتتنازل عن شيء من دعوتك،
يعني المداهنة هي الملاينة والمجاملة
وترك الحق من أجل إرضاء الناس. يعني عندنا شيئان، عندنا المداراة والمداهنة. المداراة هي أن تبتسم في وجوه الناس وأن تلين في قولك، لكن من دون أن تترك الحق الذي أنت عليه، هذه تسمى مداراة. أما المداهنة فهي أن تترك الحق من أجل إرضاء الآخر،
وهذا المذموم.
هذا هو المذموم طبعا.
جميل. أستاذ لك معنا اتصال من عمان، الأخ عارف من عمان، حياكم الله يا شيخ عارف، تفضل يا عارف.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
كيف حالكم يا أهل القرآن؟
أهلا وسهلا بك، الله يحييك.
والله إننا نسر إذا رأيناكم.
الله يحفظك، الله يبارك.
عموما عندي سؤال هو الأمم السابقة هل ورد كيف كانت تصوم؟
أيوة، كيفية صيام الأمم السابقة. طيب عارف.
أيوة.
وش علاقة هذا في سورة القلم طيب؟
أنت في السورة يعني.
نعم، لكن حتى على كل حال أبشر أبشر.
إن شاء الله.
سنجيب إن شاء الله، الشيخ سيجيبك إن شاء الله. عندك سؤال آخر يا عارف؟
والله يا الآية وعلى الذين يطيقونه.
أيوة.
أيوة الآية وعلى الذين يطيقونه. يعني الملاحظة إنه يعني في يعني بعض المستشرقين يقولون لما لا يقول على الذين لا يطيقونه.
جميل.
نعم.
أحسنت، يعني تركيبها اللغوي ودلالته. أبشر.
اللغوي يعني هي هو سؤال نحوي كأنه.
أبشر.
جيد.
يعني هذا سؤال مشهور يعني عند المفسرين يا شيخ عارف. أبشر.
شكرا.
بارك الله فيك، الله يفتح عليك. نعود شيخنا نكمل ثم نعود للأسئلة. طيب. إن شاء الله. في قولي ودوا لو تدهن فيدهنون، وانت فرقت بين المداراة المقبولة والمداهنة المذمومة التي ذمها الله، وهي المجاملة على حساب الدين.
درس يعني. درس لكل الدعاة ولكل العلماء في أن يقدموا دين الله عز وجل كما أنزله الله. نعم، قد أجامل فأبتسم في وجوه الآخرين، قد أجامل فأتنازل عن حقي
الشخصي،
يعني أصفح وأعفو، لكن الحق لا يجوز أبدا أن أتنازل عنه أو ألوي عنقه أو أحرفه من أجل أن يرضى عني الخصوم، أو أحاول أنزل آيات القرآن على الواقع بما يعني يتسق مع الواقع دون أن يتسق مع الآية.
جميل جدا.
أو النص. قال الله عز وجل ولا تطع كل حلاف مهين. في الأول قال لا تطع المكذبين الذين كذبوا رسالتك، ثم ذكر من هو أخص منه وهو أشخاص بأعيانهم اتسموا بأنهم يكثرون الحلف لهوان الله في قلوبهم، فهم يحلفون على ما يستحق وما لا يستحق، ويحلفون وهم يعلمون أنهم كاذبون. هؤلاء أيضا لا تطعهم، لا تطع كل حلاف أي كثير الحلف، ولذلك ينهى الإنسان عن كثرة الحلف.
جميل.
فلا يحلف إلا بحق، ولا يحلف إلا على ما يعلم أنه صدق. مهين أي حقير وذليل وإنسان لا مرؤة له ولا قيمة.
ولذلك ذكرها الله من صفات المنافقين كثرة الحلف، يحلفون يحلفون يحلفون. أستاذنك في سؤال لأخت عزيزة من مكة، حياك الله يا أخت عزيزة، تفضلي.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
أنا عندي سؤال بس خارج من السورة.
يلا شوف.
في سورة الصفات.
أيوة.
بعد كل ذكر، بعد ما ذكر كل الأنبياء ذكر أربع آيات بس ما عدا لوط ويونس.
طيب.
ممكن أعرف
ليه؟ طيب أبشري أبشري.
إيش السؤال تقول إيش؟
واضح واضح. طيب. إذا جينا إليه إن شاء الله. شكرا يا عزيزة، شكرا. طيب نعود إلى، ولعلك تجيب على سؤال الأخت زهرة ضمن حديثك ولا تطع كل حلاف مهين، هل هذا خاص بالوليد بن المغيرة أم هو
لا لا
خاص
لا لا.
أم هو عام في كل من يتصف بهذه الصفة؟
عام في كل من يتصف بهذه الصفة. والوليد بن المغيرة إن صح أنها نزلت فيه
أيوة.
فهو واحد منهم بلا شك، وإن لم يصح أنها نزلت فيه فهو وغيره ممن يكثر الحلف وهو مهين واتصم بهذه الصفات داخل في هذه الآية.
أيوة.
والقرآن يقصد إلى أن يبرز الأوصاف ويدع الأشخاص.
جميل جدا.
من أجل أن تبقى آياته عامة شاملة صالحة لكل زمان ومكان ينتفع بها المسلمون، بدءا من رسول الله صلى الله عليه وسلم وانتهاء بآخر مسلم على وجه الأرض.
يا سلام، جميل. وهذا هو الذي اللائق. ثم هذه الأوصاف التي
قال هماز، أي كثير عياب، كثير اللمز للناس والطعن فيهم. مشاء بنميم، يمشي بالنميمة والقالة بين الناس، فلان قال في كذا وفلان قال
مشاء يعني كثير،
كثير المشي بالنميمة. مناع للخير، لاحظ كلها جاءت على صفة المبالغة للدلالة على أنه ممعن في ذلك، مبالغ فيه،
وليست أشياء عابرة في
وليست
شخصية،
أشياء عابرة تمر بالإنسان ثم تزول عنه. مناع للخير، أي كثير المنع للخير، ما وقع بيده لا يمكن أن ينتقل عنه إلى غيره، ولو رأى خيرا ينتقل إلى آخر حاول أن يصده وأن يمنعه من كثرة منعه للخير. معتد، أي كثير العدوان، سواء في معاملته لله أو معاملته للمخلوقين. أثيم، أي يقع في الإثم كثيرا وهو ما حرم الله سبحانه وتعالى. عتل، ما معنى عتل؟ أي غليظ القلب، جافي، يعني فيه جفاء وغلظ قلب، لا يتعظ ولا يلين ولا يرعوي ولا يسمع الحق ممن يأتي به، متكبر. قال بعد ذلك زنيم، أي الزنيم قيل هو الذي لا يعرف منه خير، الذي يمشي بالشر أو لا يأتي إلا بالشر. وقيل الزنيم هو ابن الزنا، الدعي الملصق في القوم، ويمكن اجتماع هذين الوصفين في الشخص فيقال هو ابن الزنا الملصق بالقوم، الذي لا يعرف منه الخير ويكثر منه الشر. ويغلب على هذا الصنف أن يكونوا كذلك. لماذا؟ لأنهم لعدم وجود من يرحمهم، ولعدم وجود آباء وأهل وأسرة ترفق بهم وتعلمهم، يستغلون فيستثمرون في هذا الباب.
أستاذنك دكتور، عندي ملحوظة أنا في قضية زنيم، لكن بعد أن أخذ طيب. سؤال للأخ عبد الله. الأخ عبد الله من جدة، تفضل يا عبد الله.
السلام عليكم.
عليكم أو أم عبد الله، عفوا معذرة يا أم عبد الله، نسمع أحيانا الاسم
يا شيخ. سؤالي في قولي تعالى وتلم بعد ذلك زنيم،
أيوة،
في معنى زنيم على قول من قال أنه ولد زنا،
أيوة ممتاز،
ألا يتعرض هذا مع قوله تعالى ولا تزر وازرة؟
أحسنتي، يا سلام عليك، هذا الذي كنت أريد على الشيخ. أحسنتي، شكرا يا أم عبد الله، الله يفتح عليك. أجل أم عبد الله جابتها، يعني أنا فعلا في نفسي في قوله سبحانه وتعالى عتل بعد ذلك زنيم، عندما بعض الذين يقولون أنه ابن الزنا.
نعم.
طيب كيف الله سبحانه وتعالى يذم أحدا بأنه ابن زنا وهذا لا يد له فيه؟
صحيح،
هذا لا يد له فيه، وإنما العيب عيب من قام بهذه الجريمة والفاحش. فلعل الذي يظهر والله أعلم هو ما ذكرته دكتور، هو قضية أن الزنيم هو الملصق بالقوم وليس منهم، ولكن ليس لأنه ابن زنا، لكن لأنه ربما يعني من قبيلة أخرى.
يمكن يكون هذا واحد، ويمكن أيضا جواب آخر وهو أن هذا غالب، فإذا كان غالبا يعني حمل على الغالب ويستثنى من ليس كذلك. ويمكن وصف ثالث وهو أن هذا واقع في الشخص الذي نزلت الآيات فيه وهو الوليد المغيرة.
نعم، الوليد المغيرة. نعم.
فيقال كيف تسوون بين هذا الذي على خلق عظيم،
نعم،
ومن أسرة معروفة وذو جاه عريض، وبين هذا الدعي الذي آتاه الله مالا وولدا ولم يرعى حق الله عز وجل وهو بهذه الصفة، يعني رقيع، أخرق، أحمق، صفيق، ذليل، حقير، فيه هذه الصفات كلها. والعرب كانت تتمدح بصفات الأصل والنسب والحسب وما يتصل بها،
ولا زالت
ولا زالت. فيقال كيف تقارنون بين هذا وهذا؟ والعلم عند الله.
نعم، جميل. نعم. جدا، الله يفتح عليك. طيب نكمل يا شيخنا في
أن كان ذا مال وبنين، يعني حصل منه ذلك، يعني هذا العتو وهذه الكبر بسبب أنه كان صاحب مال وبنين، كان المفترض أن يكون حاله حال الشاكر عندما آتاه الله المال والبنين، أن يشكر الله فيكون أكثر الناس تواضعا وأكثر الناس استماعا للحق وقبولا له واحتراما للآخرين واحتراما لمن يأتي بالحق أيضا.
سبحان الله، تلاحظ دكتور محمد أن هذا المعنى مكرر حتى في السورة التي نزلت قبلها، في قوله تعالى في سورة العلق، كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. وأيضا هنا أن كان ذا مال وبنين.
نعم، هذا يدلك على ماذا؟ على أشد موانع الحق ليس هو كون الحق ليس ظاهرا في نفسه، بل هناك موانع نفسية، الكبر والغرور والإعجاب بالمال والولد هي التي تمنع الإنسان من قبول الحق، وهذا باقي في الناس إلى اليوم.
صحيح،
بل إنك تجد الناس أحيانا يعني يقبلون الحق ويعملون به، فإذا أغناهم الله بدأ يصيبهم البطر والخروج عن الحق والتأذي والتأبي لدعوة الله عز وجل ودعوة أنبيائه بسبب هذا البطر. ولذلك من رحمة الله بكثير من عباده أن يجعلهم
يعني متوسط الحال أو فقير أو
فقراء. نعم
صحيح.
طيب جميل. إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين، أي هذه مقالته عندما تتلى عليه آيات الله عز وجل.
نعم.
يكذب بها ويقول هي خرافات الأولين، وهو أول من يعلم أنها ليست كذلك.
أنها ليست كذلك.
ثم توعده الله عز وجل بقوله سنسمه على الخرطوم.
من يقول ذلك؟
من يقول ذلك؟ وهذا الوسم اختلف فيه هل هو في الدنيا وقد وقع مثلا على من وقع عليه في غزوة بدر، أو أنه في الآخرة. الأظهر أنه وعيد مفتوح يمكن يقع في الدنيا وسيقع في الآخرة على أمثال هؤلاء.
جميل.
نعم.
أستاذنك في فاصل دكتور، فاصل قصير أيها الأخوة المشاهدون، ثم نعود نكمل حوارنا بإذن الله تعالى.
مع تفسير مباشر.
مركز تفسير لقاء أهل التفسير. يستضيف مركز تفسير في كل شهر أحد المتخصصين في الدراسات القرآنية في لقاء علمي تطرح فيه المسائل المستجدة في الدراسات القرآنية لمدارستها ومناقشة المشاريع التي يمكن من خلالها خدمة هذا الكتاب العظيم بشتى الطرق والمجالات العلمية والتقنية. مركز تفسير، الريادة في تطوير الدراسات القرآنية.
السؤال التاسع، قوله تعالى سنسمه على الخرطوم، ما هو تفسير كلمة الخرطوم؟ الناصية، الأنف، الوجه.
وبقرآن يروحي رحلت رحلات ذاكر، هنا ساعات ذكر مع تفسير مباشر.
مرحبا بكم أيها الأخوة المشاهدون مرة أخرى، وما زال حديثنا متصلا حول سورة القلم مع ضيفنا فضيلة الدكتور محمد بن عبد العزيز الخضيري أستاذ الدراسات القرآنية بجامعة الملك سعود. قبل أن نواصل حديثنا دكتور محمد، نعرض الفائز في حلقة الأمس ونشوف الترشيح يا شباب. من وين؟ برضو من جدة ما شاء الله، هل جدة أخذوا الجوائز السنة هذه؟ أكرم خالد محمد عبده، أكرم خالد سعيد عبد، مبارك يا أكرم. وأنا ودي يفوز ناس من مصر، ناس من سوريا، حتى الناس يشعرون أن فيه نزاهة ومصداقية.
إن شاء الله لو
طيب.
نزاهة
بإذن الله. نعود يا دكتور محمد إلى سورة القلم، إنا بلوناهم كما بلونا أصحاب الجنة.
بمناسبة كان الأخت أختنا سمر الأرناوط،
أيوة.
طبعا نحن نستفيد منها في كل برنامج حقيقة، لأنها تعد مادة دسمة جدا وتهديها لكل من يرغب فيها من الباحثين، خصوصا أنها متابعة للبرامج وغيره. فأنا قبل أي حلقة الحقيقة أتصل بها وأقول إذا كان عندك شيء أرسلي، فترسل جزاء الله خيرا ولا تبخل وتسارع وفي أسرع وقت.
الله،
فكانت الأسبوع الماضي تقول لي كنت أتوقع أن أفوز في الحلقة التي تخرج فيها، فقلت أسأل الله أن يفوزك يعني.
الله يوفقك. على ذلك. طيب ننتقل إلى السورة عشان الوقت ما يأخذنا يا دكتور. إنا بلوناهم كما بلونا أصحاب الجنة.
نعم.
ننتقل لهذا المقطع بالذات.
أي نعم.
ونسيمه على الخرطوم لا تجاوب عليها لأنها طلعت في السؤال.
أي طيب. هذه القصة طبعا قد يقول قائل ما مناسبتها للسورة؟ نقول المناسبة هي قضية شكر النعمة.
جميل.
يعني بلونا هؤلاء بالنعم وأعطيناهم الأموال والأولاد، ومع ذلك لم يشكروا الله عز وجل ولم يقبلوا الحق الذي جاء به، فإن عقوبة الله لهم قريبة كعقوبة هؤلاء أصحاب الجنة الذين آتاهم الله جنة ومع ذلك أجمعوا على أن يمنعوا عباد الله حق الله في هذه الجنة، فابتلاهم الله عز وجل بعقوبة بالغة في ليلة ظلماء فأحرق جنتهم بكمالها حتى إنهم لما جاءوا إليها لم يهتدوا إليها ولم يعرفوا هل هي جنتهم أو غيرها، حتى قال قائلهم فلما رأوها قالوا إنا لضالون بل نحن محرومون، قال أوسطهم ألم أقول لكم لولا تسبحون. فهذه قصة عظيمة جدا، ومن أعاجيب هذه القصة أن الله سبحانه وتعالى لما صورها لنا صورها بطريقة يعني كأنك تشاهد أو كأنك أمام مسرحية، لأنه ماذا قال؟ قال إنا بلوناهم كما بلونا أصحاب الجنة إذا أقسموا ليصرمنها مصبحين، أي في الصباح، يجذنها في الصباح قبل أن يأتي الفقراء، ولا يستثنون يعني ولا يقولون إن شاء الله أو لا يستثنون أحد من الفقراء. فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون. الآن نحن عرفنا النتيجة، نحن الآن نراهم وهم يتسامرون ويتشاورون ويتآمرون، ورأينا الجنة وهي تحترق.
مشهد ثاني هذا.
مشهد ثاني. هم رأوه كأنك الآن أمام شاشة التلفزيون تماما. قال فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون فأصبحت كالصريم.
والطائف الذي يأتي بالليل.
في الليل. فتنادوا مصبحين. الآن جلسنا ننظر إليهم وهم يمشون في الصباح، ينادي بعضهم بعضا هلموا إلى جنتكم حتى نأخذ ما فيها من الثمرة. فنحن الآن نراهم بسخرية هائلة جدا. أوه. لأن نعرف النتيجة أمام أعيننا. هذا الحقيقة غاية في الذوق التصوير للآيات. قال فتنادوا مصبحين أن يغدوا على حرثكم إن كنتم صارمين، فانطلقوا وهم يتخافتون. صور نفسك يا أبا عبد الله وأن تشاهد هؤلاء هم
تخافتون، يعني يتكلمون بشويش
بهدوء وأن ترى جنة أيضا في المشهد الآخر وهي محترقة. أي سخرية تقع في قلبك لهؤلاء وهم يفعلون ذلك الفعل مقدمون على جنة لا يجدوا فيها شيئا. قال ألا يدخلنها اليوم عليكم مسكين وغدوا على حرد قادرين. تمنيت السؤال يكون على حرد لأن محل إشكال في السورة صراحة. فحرد هذه في اللغة تأتي بمعنى القوة
والقصد،
وتأتي بمعنى القصد
العمد،
أي نعم، وتأتي بمعنى الغضب، وتأتي بمعنى المنع. والصحيح أنها في هذه الآية يمكن حملها على كل هذه المعاني. أي نعم، غدوا على حرد يعني بقوة، أو وهم غاضبون وهم قاصدون وهم يريدون المنع قادرين.
جميل.
قال الله عز وجل فلما رأوها قالوا إننا لضالون بل نحن محرومون، قال أوسطهم ألم
قالوا إننا لضالون يعني أخطأنا الطريق، فالطريق يعني لا يمكن تكون هذه المزرعة،
لا يمكن، جنتنا نعرفها وقد قيل إنها من العنب. هنا قالوا سبحان ربنا إنا كنا ظالمين، اعترفوا. كأن هذه إشارة من الآيات إليكم يا أهل مكة، لئن كنتم كذبتم برسول الله وقلتم في حقه ما قلتم فإن أمامكم فرصة أن
تعترفوا بالحق وتعودوا له.
أي نعم، وتعودوا إليه لعل الله سبحانه وتعالى أن يعوضكم خيرا.
أيوة.
أي نعم.
جميل.
قال
وهذا فتح لباب الأمل والتوبة.
أي نعم. ثم جاء بعد ذلك التذكير بنعمة الله عز وجل بالآخرة، إن للمتقين عند ربهم جنات النعيم، يعني هذه المزاوجة التي دائما تأتي والتثنية التي تأتي في القرآن بين الوعد والوعيد
وذكر النار وذكر الجنة وذكر النعم.
ثم قال الله عز وجل أفنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون، ما هذا الحكم الذي تحكمونه، أم لكم كتاب فيه تدرسون، أي ألكم كتاب تدرسون فيه إن لكم فيه لما تخيرون، هل جاءكم كتاب أنكم ستتخيرون العاقبة التي تريدونها، أم لكم أيمان علينا بالغة إلى يوم القيامة إن لكم لما تحكمون، هل أعطيناكم عهدا بأن لكم يوم القيامة
عند الله عهدا،
أي نعم، بأن لكم يوم القيامة ما تشاءون من الدور الجنة أو النار أو غيرها، أبدا ما جاءكم شيء من ذلك، سلهم أيهم بذلك زعيم، من هو الكفيل بذلك والضامن لهم بذلك، لا أحد إلا أهواؤهم، أم لهم شركاء فليأتوا بشركاء من كانوا صادقين يوم يكشف عن ساق،
ولعلك تجيب على سؤال لقت زهرة. نعم.
يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون. هذه الآية اختلف فيها السلف على قولين، يكشف عن ساق يعني عن شدة وهول.
أيوة.
وهذا معنى معروف عند العرب ويمكن أن تحمل الآية عليه، وهو يوم يكشف عن شدة وهول.
جميل.
ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون خاشعة أبصارهم تراهم ذلة. القول الثاني لجماعة من السلف وهو يوم يكشف عن ساق، أي ساق الله عز وجل، عندما يكشف ربنا سبحانه وتعالى عن ساقه فيسجد كل مؤمن ومؤمنة، فيأتي من كان من المنافقين يريد أن يسجد فيبقى ظهره طبقا لا يستطيع أن يسجد، كل ما أراد أن يسجد انكفى على ظهره جزاء وفاقا كما كان في الدنيا.
وقد كنتم تدعون إلى السجود.
أي نعم. وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم
هم سالمون.
أي نعم. هل يمكن حمل الآية على هذا وعلى هذا؟ يمكن حمل الآية على هذا وهذا ولا تعارض بينهما.
جميل.
لكن لا يجوز لمن حمل الآية على قوله يوم يكشف عن ساق أي عن هول وشدة، لا يجوز له أن ينفي
صفة الساق على الله.
صفة الساق عن الله لأنها قد ثبتت في الحديث الصحيح.
جميل. أيضا. طيب تسمح لي دكتور، عارف من عمان يعني عزيز علينا يقول أما كيفية صيام الأمم الماضية هل عندك جواب فيها؟
ما عندي والله فيها جواب.
طيب الأمر الثاني يطيقونه وعلى الذين يطيقونه. يقول لماذا يعني جاءت بهذا التركيب؟
تركيبها هكذا صحيح.
نعم.
كما هو تأويل سلمة بن الأكوع رضي الله تعالى عنه.
أيوة.
يعني على من يطيق الصيام وهو مستطيع له ولم يصم أن يقدم فدية، وهذا كان في أول الإسلام.
جميل.
قبل أن ينزل قول الله عز وجل ثم أتموا الصيام إلى الليل ولا تباشرهن وأنتم عاكفون تلك حدود الله، إلى يعني الآيات التي بينت أن الصيام من أول النهار إلى الليل.
جميل.
وقال شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات فمن شهد منكم الشهر فليصمه. في أول الأمر كان تخيرا وفي آخره كان إلزاما لجميع المؤمنين،
وهذا مناسب لهذا الصيام.
هذا قول. قول الثاني أن يطيقونه أي يصومونه بشدة، وقد قرأ بعضهم يطوقونه
يعني
من يصومه بشدة ومشقة عليه فدية إذا لم يصوم.
جميل.
وهذا في حق الكبير والحامل والمرضع ونحوهم، يعني إذا لم يصوموا فإنهم يكفرون عن ما تركوه من الصيام.
جميل جدا. نعم. هنا سؤال نختم به دكتور محمد في قوله سبحانه وتعالى نساؤكم حرث لكم. الأخت أشواق تقول أريد تفسير الآية نساؤكم حرث لكم فاتوا حرثكم أنى شئتم، ومناسبة قوله وبشر المؤمنين.
طيب نساؤكم حرث لكم، هذه الآية نزلت لما ادعى اليهود أن من جاء امرأته من دبرها في قبولها يعني في موضع الحرث جاء الولد أحول
أحولا.
أي نعم. فالله عز وجل كذبهم وقال نساؤكم حرث لكم أي محل حرث لكم، محل زرع لكم، فأتوا حرثكم أي مكان الزرع أنى شئتم كيف شئتم، سواء كانت المرأة قائمة أو قاعدة أو مستلقية أو على بطنها أو على ظهرها ما دام في محل الحرث. المقصود ألا تتعدوا هذا المحل إلى مكان آخر وهو الدبر، فإن هذا لا يحل بل إتيانه من كبائر الذنوب.
جميل.
فقوله نساؤكم حرث لكم أي محل زرع لكم فأتوهن في محل الزرع وهو الفرج.
جميل. نعم. جدا. إذن واضح هذه الآية. جزاك الله خير دكتور محمد. الحقيقة أنا متأكد أن ما زال هناك الكثير لكن الوقت انتهى دكتور،
لكن
دائما يدركنا. أسأل الله أن يتقبل منك. نعم. ويشكر سعيك وإن شاء الله نلتقي بك يوم الثلاثاء القادم إن شاء الله
بإذن الله عز وجل.
أيها الأخوة المشاهدون الكرام باسمكم جميعا أشكر فضيلة الشيخ الدكتور محمد بن عبد العزيز الخضيري أستاذ الدراسات القرآنية بجامعة الملك سعود على ما تفضل به، كما أشكركم أنتم أيضا على متابعتكم، وأسأل الله أن يتقبل منا ومنكم وأن يجعل ما سمعتم في موازين حسناتنا أجمعين، وأراكم غدا وأنتم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
رمضان الخير يهدي لمدى أن البشائر فله روحي تسامت وسمت فيه المشاعر، وبقرآني يا روحي رحلت رحلة تذاكرها هنا ساعات ذكر مع تفسير مباشر مع تفسير مباشر.
هذا البرنامج يأتيكم برعاية مركز تفسير للدراسات القرآنية.